وعلى أهلهم خلقين الطاهرين ولا مقدرون على أعزائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الباب الأخير من أبواب مباحث الألفاظ وعنوانه المجمل المبين. وهذا الباب البحث فيه منقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حول تعريف المجمل والمبين معا. أما بالنسبة للمجمل فقد وقع الاتفاق بينهم على أنه يعرف بهذا الفعل وهو ما لم تتضح دلالته، ثم يقولون ويقابله المقيد في البيت. ثم هنا ويقابله المقيد يعني بمجرد ما نعرف حينئذ تعريف المجمل نعرف حينئذ تعريف المبين في البيت. ولذا عندما سئل أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عن معنى الحكيم قال هو الذي يضع الشيء في مواضعه، قيل له عرف لنا الجاهل يعني الذي هو في كبال الحكيم، قال قد فعلت يعني عندما عرفت النقيض عرفت على النقيض وحينئذ، لأن الأشياء تعرف بنظائرها وبأضدادها أيضا كما أنه تعرف بالنظائر تعرف أيضا بالأضداد. إذا كان كذلك فحينئذ يكون المقيد بناء عليه هو ما فيه يعني هو اللفظ الذي اتضحت دلالته في البيت في قبال المسلم. يبقى من باب حينئذ التمهيد لمعرفة هذا التعريف، لمعرفة المراد من هذا التعريف نقسم المبين هنا. وتقسيم المجمل نرجئه إلى القسم الثاني. تقسيم المبين قلنا من أن المبين هو اللفظ الذي اتضحت دلالته. اتضحت دلالته بمعنى وأنه دال على لفظ دال على معنى. ولما كان دالا على معنى فكانت فيه دلالته واضحة لدى السامع في البيت. إلا أن هذا المبين لما كان حينئذ هو دال على معنى فطارة يفهم منه هذا المعنى من دون أي احتمال آخر، من دون أي احتمال على الخلاف، فيسمى هذا المبين لأنه لفظ في البيت. اللفظ هو اللفظ الذي يكون في معنى لا احتمال للخلاف فيه أبدا. ويمثلون له حينئذ بأمثلة كثيرة، منها قل هو الله أحد. قل هو الله أحد ظاهر في معنى لا يمكن لسانا أن يحتمل خلافه حينئذ، فيسمونه حينئذ لأنه نص. القسم الثاني من المبين هو اللفظ الذي اتضحت دلالته بمعنى أنه دال على معنى فظاهر في هذا المعنى لأنه يحتمل خلافه أيضا. مثاله العام ظاهر في العموم هنا، وإن كان ظاهرا في العموم ولكن مع ذلك تبقى أنت تحتمل أن المولى يريد من العام غير العموم في البيت، أنه يريد حينئذ إذن التخصيص في البيت. هذا الاحتمال يجامع ذلك الظهور، يجامع تلك الدلالة، فتلك الدلالة حينئذ تستثنى لأنها ظاهرة. إذا عرفنا المبين نعرف المجمل. المجمل هو اللفظ الذي لم يدل على معنى بخصوصه لا على نحو الظهور ولا على نحو النص في البيت. إذا كان كذلك فنعرف حينئذ شيئا من هذا التعريف وهو أن المجمل والمبين وصفين لللفظ. أما أنهما وصفان لللفظ لأنه أخذ في التعريف ما قالوا ما اتضحت دلالته ما لم تتضح دلالته ما مقصود هنا علم المصطلح يمكنك أن تفسرها بالمعنى لأنه حينئذ الذي تتضح دلالته طارة والتي لا تتضح دلالته طارة أخرى ليس هو المعنى وإنما هو اللفظ. لذا يقولنا المجمل والمبين من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعنى. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه لما كان المجمل والمبين من أوصاف اللفظ هل أنهما معا من أوصاف اللفظ بحسب الدلالة والظهور أو أنه بحسب الإرادة؟ من أجل حينئذ أن نفض هذا النزاع أكثر نقدم عليه حينئذ بمثال وهو قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. هنا الرحمن على العرش استوى ظاهر في معنى والمراد منه معنى الآخر، فحينئذ لما كان ظاهرا في معنى والمراد منه معنى الآخر لماذا المراد منه معنى الآخر؟ لأنه لا يعقل أن تكون الإرادة على قدس الظهور. بمجرد ما تقول أنه يراد منه نفس المعنى الظاهر فيه يلزم حينئذ نسبة التجسيم لجل المولى جل وعلا، وهذا محال أن يصد إليه التجسيم. فمن هنا نقطع أن المراد منه غير الظهور، فإذا فرقنا بين عالم الدلالة والظهور وعالم الإرادة فنقول أن هذا اللفظ لما يوصف من أنه مجمل أو ذم أو مبين هل أنه هو تابع لعالم الظهور بمعنى أن اللفظ إن كان ظاهرا في معنى فهو مبين وإن كان حينئذ لم تعلم إذن المراد منه وإن لم يكن ظاهرا في معنى فهو مجمل وإن علم المراد منه هذا هو المراد أم المراد عندهم هكذا أن اللفظ سواء كان دالا على معنى أو لا إن علمت الإرادة منه فهو مبين واللفظ سواء كان دالا على معنى أو لا إن لم تعلم الإرادة منه فهو مجمل هل الإجمال والزن والتبيان بالنسبة لللفظ تابع للإرادة أو أنه تابع للظهور التمسك بحرفية التعريف يعطي أن المجمل والمبين وصفان لللفظ بحسب الدلالة بحسب الظهور لا بحسب الإرادة قالوا ما اتضحت دلالته ما قالوا ما سيقصن حينئذ الإرادة معنى ما منه ما جعلوا التيقن الإرادة قيدا في التعريف وإنما نظروا إلى الظهور في البيت نقدم هذا الكلام لماذا لأن المصنف حينئذ المصنف طارة فسر المجمل والمبين فإذن طارة فسره بالنسبة لعالم الإرادة وأخرى فسره بالنسبة لعالم الظهور وهذا عجيب منه لأن التعريف ظاهر في عالم الظهور من جهة والجميع اتفقت كلمتهم على أن المجمل والمبين وصفان لللفظ بحسب عالم الظهور لا بحسب عالم الإرادة وإن كان هو في آخر كلامه عندما تكلم في هذه النقطة رجح الظهور جزم بالظهور في البيت ولم يقدم في الإرادة فإذا تم التعريف فبه تم تقسيم المبين وبه يكون قد تم القسم الأول من هذا البحث القسم الثاني وهو حينئذ ذن الأقسام المجمل في البين لأن المبين قد قسمناه إلى نص وظاهر يبقى المجمل في البين المجمل قد توضح معناه معنى المجمل مبين يعني المجمل بالحمل الأولي مبين إلا أنه مجمل بالحمل الشرع هذا اللفظ لم يعرف حينئذ معناه أما أن لفظ المجمل بما هو لفظ بحسب معناه الذي وضع له هو مبين في البين بحسب الحمل الأولي هنا عندما نحن نريد أن نقسمه إلى أقسام نريد أن نقسمه بحسب مصادقه لا بحسب معناه لأن المعنى فيه مبين من لا شك في ظاهره ومعنى وحينئذ على نحو الظهور لأنه ظاهر في هذا المعنى يبقى حينئذ أفراده يقولون من أنها تنفصل في الأقسام القسم الأول وهو أن يكون مجملا حال كونه قول قول صدر من متكلم ولم تتضح دلالته لا يعرف حينئذ المعنى الذي وضعه فيه القسم الثاني وهو أن يصدر من الحنيذ من هذا المولى من المولى فعل ولم يعرف وجه دلالة الفعل أن هذا الفعل يدل على كذا أو يدل على كذا فإذا انقسم إلى القول وإلى الفعل يقولون والفعل أيضا ينقسم إلى قسمين طارة هذا الذي صدر من المولى هذا الذي صدر وهو هذا المقسم طارة هو أمر وجودي هو فعل وأخرى هو أمر عدمي وهو الترك في البيت أما إذا كان حينئذ أمرا وجوديا وهو الفعل فوجه إجماله فيما لو بهذا النحو أن نقدم عليه مثال فيما لو صدرت صلاة من المولى لما صدرت صلاة فهي مجملة لا ندري أن هذا الفعل الذي صدر منه وهو هذه الصلاة هل أنها تدل على أن هذه الصلاة واجبة أو أنها مستحبة في البيت فيكون مجمل لأنه لم تصدح دلالته أن هذه الصلاة التي صدرت على نحو الوجود قطعا أو أنها على نحو الاستدلال قطعا وإن كان هذا الفعل مبين من جهة أخرى وهو أن هذا الفعل الذي صدر من المعصية ليس بحرام أما أنه ليس بحرام لأنه يستحيل عليه أن تصدر منه المعصية لما صدر منه الفعل مرضى لأنه ليس بحرام فدلالته على عدم الحرمة مبينة لكن دلالته على أنه على نحو الوجود أو الاستحباب مجملة في البين فإذا الفعل يمكن أن يكون مجملا من جهة مبينا من جهة الأخرى في البين هذا كل ما قالوه في الفعل وأما الفعل نفس الكلام الذي قالوه في الفعل قالوه في الفعل يقولون فيما لم صدر من المعصوم من المولى ترك في البين هذا الترك مجملا من ناحية أن الفعل الذي تركه هل كان محرما ولذلك تركه أم أنه كان مكروها ولذلك تركه فحينئذ الترك لا يدل على أنه كان الترك على نحو الحرمة أو على نحو الكراهة مجمل وإن كان مبين من ناحية أن الفعل الذي تركه المعصوم ليس بواجب لماذا ليس الواجب؟ لأن ترك الواجب معصية، والمعصية مستحيل أن تصدر منه. فلما صدر من الترك نص على أنه ليس الواجب في البيع، بل يمكن لنا أن نترقى إذا اشترطنا في العصمة في المعصوم ألا يترك الأولى، نص على أن هذا الترك حينئذ ترك الفعل، هذا الفعل لم يكن لغير لم يكن للاستحباب، لأن ترك الاستحباب عمل على خلاف الأولى. إلا أن الكلام في المبنى أنه يشترط في العصمة حينئذ زال ترك الأولى، يعني زال عدم ترك الأولى في بينهم، أنه لا تجامع العصمة مع ترك الأولى. الكلام في هذا المبنى حينئذ إذا ثبت المبنى فيكون الدال أيضا على أنه ليس زال، ليس أنه زال بفعل مستحب في البيت. هذا كل ما قالوه حينئذ في الفعل على الذي قسم من أن المجمل صار حينئذ ينطبق للقول وينطبق للفعل، اشكل عليهم بهذا الاشكال، اشكل عليهم بهذا الاشكال، وهو ان تعريف المجمل لا ينطبق على الفعل، وانما هو ينطبق على القول فقط، فتقسيمه الى القول والفعل تقسيم للشيء الى نفسه وغيره. لماذا لا ينطبق على الفعل؟ نقول لانه عقد في تعريف المجمل ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته المراد به انه كان هو قد وضع بالدلاله الوضعيه للمعنى، ولم تتضح حينئذ دلالته على ذلك المعنى في ذلك كلامه. الفعل الخارجي ليس موضوعا بالدلالة الوضعية لمعنى، حتى نقول من أن هذا الفعل هذا هو مجمل من ناحية دلالته على الوجود. الفعل بما هو فعل لم يوضع ليدا على عدم الحرمة، نحن استكشفنا عدم الحرمة حينئذ لنكتة في المقام، وهو أن الذي صدر منه الفعل أو الترك كان معصوما، فلوجود العصمة استكشفنا أن هذا الفعل يدل على عدم الحرمة وأن هذا الترك يدل على عدم الوجود. أما أن نفس الفعل بما هو هو يعني بنفسه بما هو هو لا يدل أبدا، كما أنه لا يدل أن هذا الفعل هو على نحو الوجود أو أنه على نحو، لأنه لم يوضع، يعني لم يكن هناك واضع قد وضعه يقول صدور هذا الفعل يدل على العمل الفلاني، حتى نقول أنه لم تتضح دلالته. الإشكال مثيل، ولذلك قالوا أن إطلاق المجمل على الفعل من باب اثنين الاتصال. إذا عدوا المجمل وإن كان بحسب التعريف لا ينطبق إلا على القول، لكن نطلقه أيضا على الفعل من باب التسامح، لما نطلقه على الفعل من باب التسامح فيكون المجمل عندنا هو الجامع الأعم من القول والفعل، ولذلك صح تقسيمه، ولذا قلنا أن التقسيم كان لما صدر الأعم من القول والفعل لا خصوص القول في ذلك. هذا كلام الكلام الجديد في تقسيم الفعل. أما بالنسبة يقولون القول، هذا القول تارة هو يكون مجمل وهو مفرد، وأخرى يكون مجمل وهو مركب ولا شركة البين، لأن الموجود في اللغة العربية إما مفردات أو مركبات ولا شركة البين. فإن كان مفردا فحينئذ صار إجماله من ناحية اللفظ، وأخرى إجماله من ناحية المعنى، وأيضا لا شركة بينهما، لأن المفرد إما هو لفظ أو أنه يدل على معنى البين. فإن كان من ناحية اللفظ فصار إجماله ذاتي، وأخرى إجماله عرضي، وأيضا لا شركة لهما. أما إجمال المفرد من ناحية اللفظ من حيثية كونه ذاتيا، يقولون حينئذ كالألفاظ المشتركة، اللفظ المشترك لفظ وضع، اللفظ المشترك يعني اللفظ الذي وضع لعدة معاني مشتركة، هذا معنى الألفاظ المشتركة. هنا إذا قصرت البصر على هذا اللفظ لكون هذا اللفظ وضع لعدة معاني يصير مجملا في البين، بعد لا تتضح دلالته على أحدها إلا مع وجود قرينه، ويمثلون له حينئذ بعدة أمثال كلفظ العنف، كلفظ صدر الذي هي حينئذ مشتركة بين المخاطب وبين الغائبة في البين. صدر من الممكن أن يكون الضمير فيها راجعا إلى هم، من الممكن أن يكون الضمير راجعا فيها إلى المخاطب وهو السامع في البين. فإذا هو لفظ مشترك، إلا أنه الإجمال كان فيه ذاتيا، كان فيه ذاتيا أنه ناشئ من عالم وضعه بالنفس الوضع نشأ الإجمال، لأنه وضع لمعنيين أصبح مجبرا في البين. هذا هو حينئذ الإجمال من ناحية لفظ المفرد ذاته. أما الإجمال من ناحية لفظ المفرد عرضا يقولون كالمختار، المختار اسم حينئذ لاسم الفاعل واسم المفعول. لماذا؟ لأن المادة وهي الاختيار يشتق منها اسم الفاعل على مستعل على مختير، ويشتق منها اسم المفعول على مختير. ونحن نعرف في المختار أنه إذا وجد فيها وكانت متحركة وكان ما قبلها حينئذ مفتوح تطلب ألف، فمختير ياء قد تحركت وما قبلها مفتوح تطلب ألف تصير مختار. مختيار الذي هو اسم المفعول ايضا قد تحركت وما قبلها مفتوح ايضا تقلب عليه. هنا لما قلب في كل منهما الف فاصبح المختار اسم لاسم الفاعل واسم المفعول فحينما يصير مجمل. الا ان الاجمال هنا قاعد كان ناشئا من الاعلان، كان ناشئا لوجود الياء المتحركه المفتوح ما قبلها ولم يكن ناشئا من الوضع. من هنا قالوا الاجمال من ناحيه لفظ المفرد الا انه عربي في البين لا انه حينئذ البين. هذا كله حينئذ الكلام في تقسيم المفرد من ناحيه المعنى. اما من ناحيه المعنى، من ناحيه المعنى يقولون اما من ناحيه المعنى فايضا نفس التقسيم، طارة يكون معنى هذا اللفظ مجملا ذاتا واخرى يكون عربي. ذاتا يمثلون عليه بالمعاني التي وضع لها اللفظ الواحد فتكون مشتركة، يعني في المعاني المشتركة غايته أن خلق عين المثال السابق نقول الصح وإن كان عين المثال، لكنه من ناحية كون اللفظ الواحد وضع لعدة معاني يدخل في باب اللفظ، ومن ناحية عدة معاني وضع لها لفظ واحد يدخل في باب المعنى. من ناحية أن اللفظ الواحد وضع لعدة معاني فاللفظ بذاته بحسب عالم وضعه مجمل. ومن ناحية المعنى يعني إن ظرف المعنى تقول عدة معاني وضع لها لفظ واحد نفس المعاني تصير مجملة بحسب الوضع أيضا. فإذا هي زال تكون يعني عين الأمثلة السابقة تكون حينئذ أمثلة هنا. يبقى علينا أن نقدم الإجمال للمفرد من ناحية المعنى عرضا في البيت. من ناحية الإجمال عرضا يقولون فيما لو أطلق الله وقطعنا من أن حينئذ المتكلم لا يريد المعنى الحقيقي. هنا لما مع القاطع وجدت القرينة الصارفة لأن كل مجاز بحاجة إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وقرينة معينة للمعنى الحقيقي، مع وجود القطع أنه لا يريد المعنى الحقيقي تكون هذا القطع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. يبقى أن المعنى المجازي إن كان وحيدا على الساحة فتعينه وحدته هي القرينة المعينة على أن الله قد استعمل فيه. أما أنه إذا تعدل في المعاني المجازية وفقدت القرينة المعينة فحينئذ الله يصير مجدلا بالنسبة لهذه المعاني. نأخذ عليه مثالا مما قد تقدم سابقا أن لفظ العام وضع للعموم، فهنا إذا قطعنا من أن هذا اللفظ لم يرد منه العموم قلنا حينئذ هل أنه هو ظاهر في تمام الباقي أو لا؟ لماذا؟ لأنه حينئذ مع وجود القرينة على أنه قد خصص حينئذ بالفصام، فحينئذ يكون هو ظاهر في البقية، ظاهر في تمام البقية وهو تمام العدول، أو لا أنه ظاهر في مرتبة أقل من التمام، لأن الثلاثة مرتبة للعام، وكلما زدت على الثلاثة فرض إذن يتشكل عندك مرتبة، تبقى أنت تزيد فرض وحينئذ تحدث هناك مرتبة حتى تصير إلى آخر المراتب مراتب الباقي في البين. فإذا المعاني المجازية تتعدد مراتبها ولا قرينة معينة حينئذ، فإذا كان كذلك فاللفظ حينئذ بحسب معناه عارضا. أما أنه بحسب معناه لأنه حينئذ هو غير قادر هو مجمل بحسب هذا المعنى لم يضع ولا معنى فلا بد أن يكون المجمل بحسب معناه. أما أنه عرضا لماذا؟ أنه بحسب الوضع هو مبين هو قد وضع المعنى الحقيقي، لكنه هنا في هذا الموصل لا زال في مقام استعمال. هنا لما قطعنا انه لا يراد منه المعنى الحقيقي وفقدت القرينه المعينه على المعنى المجازي دار امره بين عده معاني مجازيه، لانه دار امره فيكون مجملا في البين، فاجماله اجمال هذا المفرد كان من ناحيه المعنى جهه، وكان الاجمال المعنوي ناشئ حينئذ عرضا، عرضا لاننا قطعنا من انه لا يراد منه الاستعمال في المجاز الحقيقي. هذا كله في تفصيل المفرد. يبقى حينئذ في المركب. في المركب يقولون الإجمال بالترتيب أيضا على قسمين، وكأن التقسيم ثنائي من أول الباب إلى آخره. يقولون الترتيب أيضا على قسمين. القسم الأول وهو أن يكون نفس الترتيب ترتيب الجملة لا حينئذ لا إجمال فيه. إلا أن هذا الله عندما كان مفردا كان مبين، لكن لما وضع في داخل هذه الجملة أحدث فيها إجمال. نفس الوضع وضع المفرد في داخل هذه الجملة أحدث فيها إجمال، فإجمال في المركب يصدق. القسم الثاني وهو أن نفس التركيب مجمل في البيت. يبقى حينئذ المثال على كل من القسمين. أما القسم الأول فيمثلون له بعدة أمثلة، كل مثال من خارج القرآن يمكن أن يكون صحيحا، لكنه في داخل القرآن يمكن أن يكون صحيحا، يعني في داخل القرآن يمكن أن يكون صحيحا لأنه القرآن في قمة الفصاحة في ذلك. يمثلون عليه بهذا المثال القسم الأول من القرآن بقوله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. هنا والذين معه أشداء على الكفار، والذين معه عام كما ذكرت في الأفزان في سياق العلم. لما كان عام وكان كلهم أشداء على الكفار، فهذه الصفة تعطي عدالة جميع من كان مع النبي. هذا حين ذكر حسب هذا الوصف. في ذيل الآية قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لما قال وعد حينئذ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، حينئذ كانت قرينة على أنه لا يراد من الجميع حينئذ أن يكونوا على مثل الدنيا. هنا يقولون وقع الإجمال. وقع الإجمال لماذا؟ يقولون لأنه هذه هذه الآية بحسب الذيل فيها ضمير يعود على البعض. فإذا كان فيها ضمير يعود على البعض فلا ندري أنه هل أريد من الصفة الأولى العموم حتى نحكم بعدالة الجميع، أو أنه أريد من الصفة الأولى ليس العموم، وإنما هو على طبق حينئذ القرينة وهو مرجع الضمير فنحكم بعدالة البعض. الإجمال ليس من هذا. العجيب أنهم قالوا بالإجمال في هذه الأمة مع أنه لا إجمال فيها. لا إجمال فيها لماذا؟ لأن الضمير حينئذ لا بد أن يكون له مرجع في البيت. إذا كان لا بد له أن يكون له مرجع في البيت، فالمولى حينئذ وعد بالمغفرة للذين آمنوا، وعملوا الصالحات. لما قال منهم ما قال جميعهم، فنستشف أن الصفة الأولى لم تطلق على العموم. وإذا كنا استشفنا وقطعنا، فحينئذ الصفة والذين معه أشداء مقطع من أنها ليست العموم لوجود تلك القرينة، لأن العام يخصص مع وجود القرينة في البيت. إذا وجدت القرينة وهي في ذيل الآية لابد أن تقطع أن العام قد خصص مع القطع للتخصيص، فإلى الإجمال. هذا من جهة، ومن جهة ثانية نسبة الإجمال إلى القرآن يستلزم من حينئذ أن يكون هو في أدنى درجة الفصاحة، مع أنه هو في أعلى درجة الفصاحة في الثلاثة. هذا من جهة. من جهة ثانية قدموا عليه مثال آخر، قدموا عليه مثال وهو ذن قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هنا يقولون أو يعفو الذي بيده، ألها هنا الضمير يتردد أمر مرجعه بين أن يكون راجعا للولي، لأن ولي البنت ولي الزوجة يعني أبوها حينئذ هو أيضا بيده عقدة النكاح، إما أن يكون راجعا للولي وإما أن يكون راجعا للزوجة، أن أيضا الزوج بيده عقدة النكاح. يبقى إن رجع للولي الضمير فيكون هكذا: من أن الزوج عندما تزوج قدم للزوجة نصف المهر، قدم حينئذ هو نصف المهر كذلك، لأن لما قدم ثم في بعد طلق، لما طلق ما قدمه هو من حق الزوجة إلا أن تعفو الزوجة فترجع له النصف، أو أن يعفو وليها فيرجع إليه النصف، يكون هكذا. وإذا أرجعنا الضمير للزوج فإن كيف يتحقق العقل؟ يقول لا يتحقق العقل بهذا النحو، وهو أنه حينئذ الزوج لم قدم تمام المهر للزوج، لما قدم تمام المهر للزوج قبل الدخول طلق، لما طلق فإما هي أن تعفو عن قصتها من هذا المال المقدم فترجعه، يعني فترجع المال بتمامه للزوج، أو أن يعفو الزوج حينئذ عن نصفه هو المستحق حينئذ في ذمة الزوج، لأنه وقدم لها تمام المهر وبعد الطلاق وقبل الدخول، فتستحق هي من تمام المهر النصف، وعليها أن ترجع، عليها أن ترجع النصف الثاني إلا أن يعفو الزوج في البيت. فيكون الضمير لما رجع للزوج يراد منه حينئذ أن يعفو عن النصف الزائد عن النصف الذي تستحقه الزوجة، لأنه قدم لها تمام المهر. وإن أرجعناه للولي معناه أن الولي يعفو عن النصف الذي قدمه الزوج للزوجة، أي يعفو عنه ويرجعه حينئذ للزوج، فيقول حينئذ مثلا: فإذا دار أمر إرجاع هذا الضمير بين الولي والزوج فيكون هذا الترشيد به. أيضا نقول لا إجمال في هذا الشيء. لماذا لا إجمال؟ لوحدة السياق، لأنه يقول إلا أن يعفون أو يعفو أو معصوف، والمعصوف يكون فضل المعصوف عليه، أو يعفون بالنصف للزوجة تعفو، الزوجة إن أرادت أن تعفو عن أي شيء تعفو، تعفو عن النصف الذي تستحقه وقد قبضته، أن تعفو عنه وترجع للزوجة. فأولئك الذي بيده لا بد أن يكون حكمه حكم الزوجة في البيت. إذا يتعين أن يكون الضمير راجع للولد ولا يتعين أن يكون راجع للزوج، وإلا لو رجع للزوج يكون الكلام في الإنسان لن يعني يكون الكلام طارة في مورد ثم ينتقل لمورد ثاني من دون مناسبة من دون أن يكون هذا من دون أن يقيم أي قرية عليه. والأساليب القرآنية في الإنسان تجل عن هذا. فإذا جلت فأيضا نسل في ذلك لا إجمال فيه هذا من نفسه. إن قلت أنه إن لم يكن الناس إجمالا فحينئذ وجد المتشابه في البين. نقول وجد المتشابه صح، أولا المتشابه لم حينئذ لم يكن قد أوجد وقد أنشأ إجمالا في الترتيب لهذا النحو. المتشابه هو مجمل بحسب عالم المفرد، كلامنا في الإجمال بحسب عالم الترتيب هذا النحو. من ناحية ثانية الإجمال في المتشابه حال كونها مفردة كمثل نقطة السلبين، وهو أن لا تستغني الناس عن القرآن، أن لا تستغني الناس عن أهل البيت بالتمسك به، بل جعل أحدهما مربوطا بالثاني. وجه الرابط أنه أوجد بعض الألفاظ التي لا يمكن لأحد أن يفهم المراد منها لأنها غير ظاهرة في معنى إلا إذا رجعوا إلى أهل البيت. ولذا جعل حينئذ أهل البيت من جهة والقرآن الثقلان الذين حينئذ تركهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لنكتة وجد المتشابه إلا أن الإجمال فيه كان في المفرد لم يكن الإجمال فيه في الترتيب، أي كلام أن يكون الإجمال في الترتيب. بمجرد ما يكون الإجمال في الترتيب فيجعل حينئذ هذا الإجمال أن نفس الترتيب غير صحيح غير دليل في الزين، يعني غير مطابق للمقتضى الحال والأسلوب القرآني جدا. هذا هو القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ مثلوا عليه الأمثلة كثيرة. جن أوضح مثال له قول الفرزدق، وهذا القول قد درسناه في المختصر وإن كنت أنا قد نسيته. قوله هو هذا: وما مثله في الناس إلا مملة، أبو أمه حي أبوه يقال. مما لا شك فيه أن العزيز إذا سمع مثال لا يسميه أبو شيء. فإذا كان كذلك فإذا هناك ذلك إجمالا، إلا أن الإجمال لم يكن من ناحية أن هناك لفظ لأنه وجد، وإنما الإجمال هنا لأنه قدم حينئذ ما حقه التأثير وأخر ما حقه التقديم. فكان الإجمال في نفس الترتيب لم يكن الإجمال بالنسبة ذلك يعني كمثل القسم الأول، وهو أن هناك مفرد كان مبين حالة كونه مفرد، إلا أنه لما وجد في ذاته الجملة وتردد أمر مرجعه فأصبح مجملا. هنا الإجمال لم يكن من ناحية إرجاع الضمائر، وإنما كان لأنه قدم حينئذ ما حقه التأثير وأخر ما حقه التقديم. فإذا تم هذا الكلام فإنه يتم الكلام في أقسام المجمل، وهو أن المجمل فرط يكون قولا وأخر فعلا، والفعل إما أمرا وجوديا أو تارك. وحينئذ أنزل القول إما مفردا أو مركب، والمفرد إما الإجمال فيه من ناحية الله وإما من ناحية المعنى، وكل منهما منقص إما إلى ذاته وإما إلى عرضه. والترتيب حينئذ فرط الإجمال فيه من ناحية وجود لفظ فيه قد أجمل الجميع، وأيضا من ناحية نفس الترتيب في البيت. وجد يكون قد تم البحث في أقسام المجمل في البيت. فالقسم القسم الثالث من البحث، وهو أنه كان عندهم سيرة العلماء بعدما يوضحون المجمل والمبين ويبينون هذه الأقسام التي ذكرناها يذكرون عدة موارد لها تعلق بالاستنباط الحكم الشرعي، موارد مفسدة فيها الحكم من جهة وكانت مجملة من جهة الثانية. يبحثون فيها أنه أن إجمالها من أي حيثية في البيت هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية أنه كيف يمكن لنا أن نرفع الإجمال من أجل أن نستفيد حينئذ من هذا البحث وقت استنباط الحكم الشرعي. يقدمون عليه غالبا هذه الموارد. المورد الأول وهو قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. مما لا شك في أن هذه الآية مما لها مدخلية في استنباط الحكم الشرعي هذا من شيء. من جهة ثانية يقولون أن هذه الآية فيها إجمال من ناحيتين، طارة من ناحية القاطع وأخرى من ناحية لفظ اليد. أما الإجمال من الناحية الأولى وهو أن لفظ القاطع له معنيان، يطلق على معنيين، يطلق على الإبانة والقاطر، فيما لو أبنت شيئا عن شيء وفصلت شيئا عن شيء تقول قطعت ذلك الشيء. وأخرى يطلق حينئذ القطع على الجرح، أجل على الجرح فقط. فعندما يطلق على الجرح الجرح حينئذ ليس فيه فصل، فصل تمام الجزء عن بقية الأجزاء. فإذا كان كذلك فلا أدري ما هو المراد حينئذ، لأن اللفظ له معنيين ولا أدري أنه هو حينئذ بأي معنى ظاهر، هل يريد فريضا معينا؟ هل يريد أن نجرح أيدي السارقين أم أننا نريد أجل أم أنه يريد أن نقطع أيدي السارقين؟ فيقع الإجمال من ناحية. من الناحية الثانية وهي لفظ اليد، لفظ اليد يطلق حينما على عدة مراتب من اليد، يطلق على تمام العضو من رؤوس الأصابع إلى الكف، يطلق لفظ اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، يطلق إلى الجنب، يطلق أيضا إلى معاقد الأصابع إلى أصول الأصابع. فإذا كان لها هي أربعة مراتب فلا ندري ما هو المراد من لفظ اليد، هل أنه يجب علينا أن نقطعها من الجنب أو من المرفقين أو من الكتف أو من أصول الأصابع؟ لا ندري. فإذا كان كذلك فإنه يجب هناك يعني يتولد ينشأ هناك إجمال في لفظ اليد، فهذا هو حينئذ وجه الإجمال. يبقى من الناحية الثانية أن هذا الإجمال كيف نقطعه؟ يقول المصنف: أما من الناحية الأولى فالحقيقة لا إجمال فيه. لماذا لا إجمال؟ يقول: لأن لفظ القطع له معنى واحد ليس له معنيين، ليس له معنى الإبانة من جهة ومعنى الجن ومعنى الجرح من ناحية الإخطار، له معنى الإبانة فقط. إذا كان له معنى الإبانة فيكون لفظ المختص، وكل لفظ المختص له ظهور بالدلالة الوضعية يدل على موضع عليه، يكون ظاهرا فيه فيكون ظاهرا في الإبانة يحمل على الإبانة. إن قلت كيف يكون له معنى واحد وهو الإبانة وقد يطلق عليه أيضا على الجرح في البيت؟ قال: يطلق على الجرح تسامحا في البيت. لماذا يطلق عليه تسامحا؟ يقول: لوجه الشبه بين الجرح والإبانة. الإبانة هو انفصال حينئذ جزء عن بقية الأجزاء في الجرح، أنت عندما تجرح بالواقع أنت تكون قد فصلت بعض الأجزاء عن بعضها، وإن لم يكن الفصل حينئذ نهائيا ولم يكن بالكلام، إلا أنه يصدق عليها أنه فصل، من هنا أطلق لفظ حينئذ الفصل على جرح. إن قلت أن لازم هذا الاستعمال فيه قطع الذي تم قطعه مكان الجرح فقط، عبر عن مكان الجرح باليد، فلجنا منهم الجزية. قال: وإن يكن إذا ساعد حينئذ جن، إذا ساعد الإطلاق الأول والاستعمال الأول كذلك، يعني إذا كان الاستعمال الأول على هذا النحو، فنلتزم حينئذ بوجود المجازية باليد، والمجازية جنب اليد لوجود هذه القرينة في لفظ القطع. أي ضير في لفظ الاستعمال المجازي الضير فيه أن تستعمل اللفظ في غير موضعه مع عدم وجود القرينة، أما مع وجود القرينة لا ضير فيه أبدا، وإذا كان كذلك فليكن هناك استعمال المجازي بلا قيد. هذا كان مثلا من الناحية. من الناحية الثانية يقول المصنف أن لفظ اليد وإن أطلقت جن وإن أطلقت على عدة مراتب إلا أنها لها انصراف إلى مرتبة واحدة وهي اليد إلى تمام العضو، مما لا شك في أن هذا الانصراف موجود. حالة كون الانصراف هنا انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، لفظ اليد لما يطلق حينئذ لا يتبادر إلى الذهن إلا تمام العضو، وإن كان حينئذ هو جن يستعمل إلى المرفق وإلى الزندين وإلى أصول الأصابع، إلا أن هذا المعنى المنصرف إليه مقطع بعدم إرادته في الآية. لماذا نقطع؟ لقيام الإجماع من السنة والشيعة على أنه لا تقعد الثالث حينئذ من الكثير، مع وجود هذا الإجماع مقطع من أنه غير مراد تمام العضو. لما كان غير مراد بقية المراصد متعددة ليست مرتبة واحدة حتى يتعين، إذا كانت متعددة يكون إجمالها من ناحية في معنى عرضا، إذا كانت كذلك فهي مجملة وإن كانت هي مبينة بالأخبار. نعم هذا يعني وقوع الإجمال بهذا النحو حتى يلزمنا المولى أن نتمسك بأهل البيت من الممكن أن يقع في القرآن، وهذا قد وقع في هذا المثال. حينئذ أطلق لفظ اليد وكان إجمالها عرضي من أجل أن يلجئنا حينئذ إلى آل البيت حتى نتمسك بأخبارهم لنعرف ما هو المراد من لفظ اليد. السنة حمل لفظ اليد ليس حينئذ على قطع أصول الأصابع، حملوها على الإجزام أو قطع اليد، ووقع حينئذ الخلاف بين الشيعة والسنة. سئل الإمام الزواد في مجلس المأمون أنه حينئذ تقطع يد السلف من أين؟ قال: تقطع من أصول الأصابع. قال: ما الدليل عليه؟ من كتاب الله. مضمون ما قال من الجواب قال أنه جمع بين آيتين، الآية هنا قال فاقطعوا أيديهم، في آية ثانية قال وأن المساجد لله، مساجد لله من جملة المساجد هو باطل الكف، فإذا باطل الكف لا يمكن قطعه لأنه لله على كل حال. من هنا يتعين أن يكون القطع في اليد هنا هو الأصول الطابعي فقط دون باطل الكف. طبعا هذا المعنى الدقيق لا يمكن فهمه إذا أردنا أن نستغني عن أي شيء في الوصف العلمي. هذا كلام الكلام الجميل. يقول هو الباب السابع المجمل والمبين وفيه مسائل. المسألة الأولى معنى المجمل والمبين. عرف المجمل اصطلاحا بأنه ما لم تتضح دلالته ويقابله. وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائلة في ذكرها. والمقصود من المجمل على كل حال واحد من العبارة التي وقع فيها قال ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده. عبر جعل الإجمال تابعا للإرادة مع أن الإجمال تابع للظهور. وإن كان وسيناقض نفس الحياة فيما بعد منه تعبير أن الإجمال تابع للظهور لكن هنا جعله تابع للإرادة يعني للمراد. يقول ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده إذا كان رب وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان فعلا. ومرجع ذلك هذه وجه المناقض ومرجع ذلك إلى أن المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له. يعني الإجمال والتبيان تابع للظهور لأنه تابع للإرادة وعلى الإرادة. وعليه يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظن فهو الظاهر أو اليقين فهو النص. فالمبين يشمل الظاهر والنص معه. ومن هذا البيان نعرف أن المجمل يشمل اللفظ والفعل ذات الصلاح. وإن قيل أن المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ مختص بالألفاظ قطعا لأن تعريف المجمل ما اتضحت دلالته وما لم تتضح ما اتضح دلالته يعني ما دل على المعنى الذي وضع له الفعل بما هو فعل لم يوضع له معنى. نعم قال ومن باب التسامح يطلق على الفعل. ومعنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوعه كما لو توضأ الإمام جل عليه السلام مثلا بحضور واحد يتقى منه أو يحتمل أنه يتقي فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقي يعني على وجه غير مشروع فلا يكتشف مشروعية الوضوء على الكيفيه التي وقع عليها ويحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعي فيستكشف منه مشروعيته. ومثل ما إذا فعل الإمام شيئا في الصلاة كجلسة الاستراحة مثلا فلا يدرى أن فعله كان على وجه الوجوب أو الاستحباب فمن هذه الناحية يكون مجملا. وإن كان من ناحية دلاله ذن دلالته على جواز الفعل في مقابل الفرم يكون مبين. لما أتى بجلسة الاستراحة داخل الصلاة قطعا فيه هناك جهة تبيان وهو أن فعل جلسة الاستراحة لا تضر حينئذ بالصلاة تبقى الصلاة الصحيحة معه لأنه فعلها الإمام من هذه الجهة مبين لكن أن جلسة الاستراحة التي فعلها مستحبة أو واجبة يسكتها. وأما اللفظ فإجماله يكون لأسباب كثيرة قد يتعذر إحصاؤها. فإذا كان مفردا فقد يكون إجماله لكونه لفظا مشتركا وما اعتبرت الإجمال طارة من ناحية اللفظ أخرى من ناحية المعنى واللفظ طارة ذكي وأخرى عرضي والمعنى أيضا ذكي إنما خلط بين أقسام اللفظ بجمال. يقول فقد يكون إجماله لكون اللفظ مشتركا ولا قرين على أحد معانيه كلفظ عين وكلمة تضرب كل منهما يصلحان مثالا صرفا من الإجمال من ناحية اللفظ ذاتا وأخرى من ناحية الإجمال معنى ذاتا. قال والمختار المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول فهو حينئذ من ناحية الإجمال المعنوي عرضا لوجود الإعلال في البيان لأنه هو أصله إن كان اسم فاعل مختير وإن كان اسم مفعول فهو أصله مختير إلا أنه حينئذ زن قلب الألف يعني عفوا قلب الياء ألفا لأنها متحركة وما قبلها مفتوحة. وقد يكون إجماله لكونه مجازا بمعنى أنه تعذر المعنى الحقيقي وتعددت بمعاني المجازية فلا ندري على أي معنى يجده مع عدم وجود قرينة أو لعدم معرفة عود الضمير فيه الذي هو من نوع مغالطة المماراة مثل قول القائل لما سئل حينئذ عن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من بنته في بيته. هذا الكلام يحتمل وجهين من بنت هذا الفاضل في حينئذ في بيت النبي فيكون قد خطب حينئذ أبو بكر أو لا من بنت النبي في بيته فهو الفاضل فيكون قد خطب عليه فحينئذ أتى بلفظ فيه الضمير من المحتمل أن يرجع لمعنيين كل معنى أو أن يرجع لمرجعين كل مرجع حينئذ يكون هناك معنى في البيت. وتقول عقيل أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعله. وهنا الهاء تتردد أمر مرجعها بين الأول والثاني وإن كان هو قاصد بالأول.
وقد يكون الإجمال لاختلال الترتيب، فقوله وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقال، وقد يكون الإجمال لوجود ما يصح أيضا في الترتيب وما خصا بين القصص، يعني ما خصر بين القصص الأول والقصص الثاني أيضا خاطر هنا. يقول وقد يكون الإجمال لوجود ما يصح القرينه. هنا مثالا على اختلال الترتيب القسم الأول هو أن الضمير إذا وقع مفردا نص من أنه سيعود إلى مرجعه، لكن في وجود هذا المرتب لنا بما هو مرجعه، هل الأول أو الثاني في بين؟ فقوله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، يقول فإن هذا الوصف في الآية يدل على عدالة جميع من كلم عن النبي من الصحابة لأنه وصفهم أشداء على الكفار، إلا أن ذيل الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم، صالح لأن يكون قرينا على أن المراد بجملة والذين معه، يعني صالح لأن يكون المراد بعضهم لا جميعهم، لن فتصلح الآية مجملة من هذه الجملة، لا إجمال فيها مع وجود قرينا قطعا لابد أن نرفع اليد عن المنها. وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال إلى غير ذلك من موارد الإجمال مما لا فائدة كبيرة في إحصائه وتعداده هناك. ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص آخر، خذ نفس هذا الكلام لما قال مثلا من بنته في بيته، هو بالنسبة للمتكلم مبين وإن كان بالنسبة للسامح إنه هو مجمل، لأنه هو يعرف على أي معنى قصد إرجاع الضمير، قصد إرجاع الضمير حينئذ للأول أو للثاني. ثم المبين قد يكون في نفسه مبين وقد يكون مبينا بكلام آخر يوضح المقصود.
المتكلم هو دائما كلام مبين
لا، إذا أتى بلفظ المشترك وكان غافلا عن نص القرينة قد يكون مبينا عنده أيضا، يعني من الممكن فرض تعقله. المواضع التي وقع الشك في الإجمال، لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات، والكلام العربي لا حصر لها ولا تشفع للعارف الكلام، إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة، والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك لشحن الإجمال الذهني، لا أنه من باب شحن الإجمال الذهني وإنما من باب التقديم للفائدة في استنباط حكم الشرعي أن هذه الموارد المجملة ماذا نفعل بها وقت الاستنباط، كيف نرفع الإجمال. ونحن نذكر بعضها اتباعا لهم ولا تكن من سائل الطلاب المسلمين، فمنها قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل المتشابه، أما إما من جهة لفظ القطع باعتبار أن القطع يطلق على الإبانة ويطلق على الجرح، كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها، كما يقال لمن أبانها وفصلها كذلك، يعني يقال لمن أبانها أنه قطعها كذلك راجع القطع، وإما من جهة لفظ اليد باعتبار أن اليد تطلق على العضو المعروف كله وعلى الكف إلى أصول الأصابع وعلى العضو إلى الجنب وإلى المرفق، فيقال مثلا تناولت بيدي وإنما تناول بالكف بل بالأنامل بل برؤوس الأنامل. والحق أنها من ناحية لفظ القطع ليست مجملة، لماذا؟ قال لأن المتبادر من لفظ القطع هو الإبانة والفصل، والتبادر من علامات الوضع إذا نقطع أن القطع وضع على الإبانة فقط إن قلت إطلقوا على الجرح. قال وإذا أطلق على الجرح فباعتبار أنه أبان خصما من اليد فيكون حينئذ من باب التسامح يطلق، لأن الإبانة يشترط فيها الفصل النهائي، هنا ما توصل النهائية مع ذلك الإطلاق. إن قلت هذا الإطلاق يستلزم المجازية في اليد، يقول المجازية في اليد مع وجودها تبقرين أي مشكلة فيه، لذا قال فتكون المسامحة في لفظ اليد، لأنك أطلقت لفظ اليد قلت قطعت اليد وقصدت جرحت اليد، والواقع أنت لم تجرح كما اليد إنما جرحت مكان الجرح فقط، أطلقت على مكان الجرح لفظ اليد. يقول إطلاق لفظ اليد وإرادة مكان الجرح وإن كان مجازية في الوجود قليلة أي منع منه. يقول فتكون المسامحة في لفظ اليد عند وجود قرينة لا أن القطع استعمل في مكان الجرح، فيكون المراد في المثال من اليد بعضها وهو مكان الجرح، كما تقول تناولت اليد وفي الحقيقة إنما تناولت ببعضها. وأما من ناحية اليد فإن الظاهر أن اللفظ لو كلي ونفسه يستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص، ولكنه هنا غير مراد يقينا في الآية لإجماع على أن لا تقطع يد السارق من تمام العضو، فيتردد حينئذ أمر هذا الله بين المراتب العديدة من الأصابع للمراتب، لأنه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة واحدة من هذه المراتب، فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية الخاصة، وإن كانت مبينة بالأحاديث من أهل الجن من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع هذا وسلم.